ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن الاستنفار وتنشر صورة للمتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله. التشريع يقر قانون المصالحة المجتمعية، والاحتلال يقر تسهيلات جديدة للقطاع. الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع تحلية مياه بغزة وتحذير من تدهور الوضع المائي بفلسطين. نوين للتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صورة قالت لأحد المطلوبين لها، داعية الأهالي إلى التبليغ عن مكان تواجده أو أي تحركات له. وطلبت الداخلية في بيان صحفي من لديه معلومات عن المذكور أنس أبو خوصة الاتصال عبر الرقم المجاني لعمليات الشرطة أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية. يذكر أن الأجهزة الأمنية في غزة تواصل عمليات البحث والتحري حول تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله للاستهداف بتفجير عبوة على طريق صلاح الدين عقب دخوله القطاع الأسبوع الماضي. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أن لدى حركة اعتقاد راسخ بأن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله كان الهدف منه اتهام حركته وتخريب المصالحة. وقال البردويل إن الاتهامات التي وجهها الرئيس محمود عباس ضد حركته كانت متسرعة وبلا مبرر، مشددا على أن لحظة الكشف عن الحقيقة قادمة. وأشار لأن خطاب عباس وخطواته معدة مسبقا، وكان لدى حماس علم بها، وتم التواصل مع الفصائل وبعض الدول العربية والجهات لتدارك الأمر والتحرك. قالت صحيفة الحياة اللندنية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من نظيره الفلسطيني محمود عباس تأجيل تنفيذ إجراءاته تجاه غزة لمدة أسبوع، على أن تجري مصر اتصالات مع حركة حماس لتدارك الموقف. وذكرت الصحيفة أن الرئيس عباس أبلغ السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة. كما أوردت أن الرئيس عباس يعد للانسحاب كليا من قطاع غزة وإلقاء أعباء الحكم على حركة حماس في أعقاب معلومات وصلته عن مسؤولين في الحركة أو أحد أجنحتها عن استهداف موكب الحكومة الأسبوع الماضي. من ناحيته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الحديث عن المصالحة ذهب أدراج الرياح. وأكد المدلل أن المصالحة يجب أن تكون رافعة للمشروع الوطني وليس تكريسا للانقسام.
وأن الحديث عن المصالحة الفلسطينية ذهب أدراج الرياح، نحن كنا نقول أن هذه المصالحة التي يتمناها الشعب الفلسطيني يجب أن تكون رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وأن تكرس المقاومة وحالة المواجهة مع العدو الصهيوني، لكن هذه الخطوات أرجعت المشروع الوطني الفلسطيني إلى يعني نقطة الصفر، يعني لم يعد هناك مشروع وطني فلسطيني اليوم يمكن أن نتحدث عنه عندما يتم تكريس الانقسام.
بدوري أكد النطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن مصر لم تغادر دورها في المصالحة، وأشار لأن حماس ستتواصل مع كل المعنيين في القضية الفلسطينية لإيجاد حل للوضع القائم بعد خطاب الرئيس الأخير.
مصر حاضرة في المعادلة، ولم تغادر المربع الفلسطيني ولم تغادر مربع المصالحة. حماس ترسل لها التقارير وتواصل معها أول بأول، ونحن سنتواصل مع الفصائل الفلسطينية، سنتواصل مع أيضا السلطات المصرية، سنتواصل مع الجامعة الدول العربية، كل المعنيين بالقضية الفلسطينية سوف يتم التواصل معهم حتى نوجد حل لهذا الوضع الكارثي والخطير والصادم جراء تهديدات وإجراءات عباس العقابية ضد 2 مليون فلسطيني في القطاع واستهداف لكل مقاومات صمود الشعب الفلسطيني.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن استمرار الحصار على قطاع غزة سيتسبب في حدوث انفجار في وجه الاحتلال. وقال الحي أن هناك انفجارا متوقعا من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم توجيهه للاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن الاحتلال والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية يتحملون كل المسؤولية عن حالة التوتر والأزمات في غزة، وعليهم أن ينهوا الحصار فورا. إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال على سلسلة من الإجراءات للتخفيف عن سكان قطاع غزة. وقالت صحيفة يدعوت إن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ عقوبات بحق سكان القطاع، وأشار لأن هذه الإجراءات من شأنها أن تبعد شبح التصعيد العسكري مع القطاع. وحسب الصحيفة تشمل هذه التسهيلات حركة التجار وزيادة كميات البضائع المصدرة من القطاع وزيادة مساحة الصيد والسماح للسن الصغير بدخول إسرائيل للحالات الإنسانية والمرضية. أعرب وزير التربية والتعليم الدكتور صبري الصدم عن أمله بأن ترى الحكومة أمامها مساحة واسعة من التمكين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكينها بالكامل في ملف المصالحة. وأوضح صيدم أن تمكين الحكومة في غزة مرتبط بمساحة القرار المتاحة، وهذه المساحة لم تكن بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى الشعور دائما بوجود محددات سياسية للأمور.
تمكين الحكومة كان مرتبط بمساحة القرار المتاحة، والمساحة لم تكن بالصورة التي نريدها جميعا. كنا دائما نشعر بأن هناك محددات سياسية للأمور، لكن أقسمنا وعهدنا الله والوطن أن تستمر مسيرة العمل دون أن يكون هناك خروج للإعلام، وبالتالي تحفظنا كثير على يعني بعض المناحي وبعض القضايا التي لم تعجبنا. أن نستطيع أن نرى مساحة من التمكين وأيضا انتقال مباشر لكل مناحي السلطة مرة أخرى، لا لتجزيء الملفات في الحديث عن الأمن، عن الأراضي، عن الجباية، كلها يجب أن تنتقل للسلطة، إما تمكين كامل أو لا تمكين بصراحة.
أشار صدام إلى اهتمام وزارة التربية بالعملية التربوية في القطاع، وتمكنت مؤخرا من إعادة 1500 موظف وافتتاح عديد المدارس، وبدأت دمج التعليم المهني والتقني بالنظامي، إضافة إلى وجود ترتيبات لتطبيق نظام الرقمنة.
ربما يكون على المستوى الإعلامي الأبرز للمواطن الفلسطيني هو إعادة عدد كبير من الموظفين. استطعنا أن نصل إلى حوالي 1500 موظف، وهو العدد الأكبر ما بين الوزارات الفلسطينية. افتتاح العديد من المدارس وأيضا تمكين الأسرة التربوية من البدء بتطبيق المشروعات التطويرية التي سبق وأن بدأناها في النصف العربي، منها دمج التعليم المهني والتقني في التعليم النظامي، والشروع بترتيباتنا لتطبيق برنامج الرقمنة، وأيضا توسيع إطار التعامل مع ملف الإنجاز في إطار الثانوية العامة الإنجاز وغيره من القضايا.
وأضاف صدم أنه تم البدء بتنفيذ مشروع المئة لبناء بيئة مدرسة يحتاجها القطاع، وأيضا تم مشروع بالمصادقة على شهادات الخريجين الذين لم يحظوا بهذه المصادقة خلال الانقسام.
ناهيكم عن بدئنا بالعمل على مشروع المئة، وهو مشروع بناء 100 مدرسة يحتاجها القطاع بصورة عاجلة، ودعوة المانحين لاجتماع نظمناه في قطاع غزة، وكان هناك تجاوب كبير، وكنا على وشك الإعلان عن هذا المشروع. وأيضا أشروع ببدء المصادقة على شهادات الخريجين الذين لم يحظوا طيلة فترة الانقسام بالمصادقة، تحديدا في فئتين سلكوا أن أعلننا منهم الأسبوع الماضي فئة الخريجين الذين حصلوا على معدل أقل من 65% ما بين 60 و65 والذين حرموا من مصادقة شهاداتهم، بالإضافة إلى أولئك الذين تخرجوا من برامج لم تكن معتمدة في يوم من الأيام وأصبحت الآن معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون المصالحة المجتمعية في جلسة خاصة عقدها بمقره بمدينة غزة، حيث أجمع نواب كتلتي التغيير والإصلاح وفتح التيار الإصلاحي على أهمية هذا القانون في استعادة الأمن والسلم المجتمعي، وشدد النواب على أهمية استمرار جهود المصالحة المجتمعية كونها تشكل الرافعة الرئيسية لإتمام المصالحة بكافة ملفاتها. براء الشنطي والتفاصيل.
من مع إقرار مشروع قانون المصالحة المجتمعية رقم كذا لسنة 2018 مع التعديلات التي تذكرت؟ من مع؟ مين ضد؟ مين ممتنع؟ إذن أقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية رقم كذا لسنة 2018 بالإجماع مع الأخذ بالتعديلات.
هكذا أعلن نائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إقرار قانون المصالحة المجتمعية خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بغزة لأهمية هذا المشروع في المصالحة ووحدة المجتمع ومشروع التحرير، ويتوافق هذا المشروع مع القانون الأساسي الفلسطيني حسب ما يؤكد النائب محمد فرج الغول.
ترى اللجنة أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن، يكتسب مشروع القانون المقترح أهمية خاصة باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية كأحد أساليب العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام. يستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة.
النائب محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية أكد أن هذا المشروع له عدة إجراءات يجب التوقيع عليها والإقرار بها حتى تتم هذه المصالحة بشكل قانوني، مشيرا إلى أن القانون فصل في الضحايا والإصابات وتعويضات الأضرار المادية.
أوجب المشروع على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على سند المصالحة مع اللجنة، وفي المقابل تلتزم اللجنة بأن تدفع للمتصالح ما يلي: ألف، الديات في الأنفس ومقدارها 50,000 دولار أمريكي، باء، أرش الجراحات الإصابات بناء على تقارير طبية موثقة صادرة عن اللجنة الفرعية المتخصصة، جيم، التعويض عن الممتلكات العامة والخاصة وفقا للتقديرات الصادرة عن اللجنة الفرعية المتخصصة.
رئيس كتلة حماس البرلمانية محمود الزهار دعا لتشكيل لجنة خاصة تعمل على جمع الأموال اللازمة لمشروع المصالحة المجتمعية، ونوه إلى ضرورة إقرار إجابات منطقية لمن يعارض هذا القانون.
الإشارة إلى تطبيق القانون على الأرض الفلسطينية دون تحديد حدود جغرافية غزة والضفة وغيرها، أدعو إلى تشكيل لجنة خاصة لجمع المال من الخارج ومن الداخل لتطبيق هذا المشروع. النقطة الأخيرة، إيجاد إجابات قانونية لمن يرفض هذه الخطوات الإيجابية وكيفية الحفاظ على وحدة المجتمع.
النائب عن كتلة فتح البرلمانية تيار الإصلاح ماجد أبو شمالة أيد إقرار مشروع القانون ودعا إلى ضرورة التكاتف والتعاون لطي صفحة الانقسام.
وأيد هذا القانون بشدة، وأعتقد بأنه قد آن الأوان لطي صفحة سوداء من تاريخ شعبنا، صفحة نستطيع من خلالها أن نتعاون لنقف أمام قضايانا التي تهم كل مواطن في قطاع غزة، والتي للأسف الشديد يعني خلافاتنا أتاحت للقريب والبعيد أن يتحكم في رقاب قطاع غزة.
يذكر أن مشروع المصالحة المجتمعية هو مشروع أطلق بعيد الانقسام عام 2007، حيث تشكلت لجنة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية لحل العديد من القضايا التي تبعت أحداث الانقسام.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ناشطون في غزة يطلقون فعاليات حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة أشكال التطبيع معه.
للسياسة دلالات وانعكاسات، وللأحداث الراهنة تأثيرات وارتباطات. نراقب السياسة في ميدان أحداثها ونحللها من زواياها المختلفة. نقف على أسباب أحداث المشهد الفلسطيني ونتائجه. نفرد المساحة للوقوف على آخر التصريحات والمواقف والتوجهات والمصالح السياسية وأهم أحداث الأسبوع. كل هذا وأكثر في برنامج ما وراء الخبر الذي يأتيكم الأربعاء الساعة 7:30 مساء.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلن من مدينة غزة اليوم عن إطلاق فعاليات حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة كافة أشكال التطبيع معها. وقال عضو الحملة من أبو حسنين بمؤتمر صحفي إن الفعاليات ستبدأ في 14 مارس آذار الجاري وتستمر حتى 10 أبريل نيسان المقبل في أكثر من 200 مدينة حول العالم. وأشارت أبو حسنين أن حملة المقاطعة تهدف إلى رفع الوعي بالنظام الاستعماري المفروض على الشعب ومن أجل بناء الدعم والتأييد لحركة مقاطعة إسرائيل. ونوهت لأن الاحتلال بات يعد حركة المقاطعة BDS خطرا استراتيجيا على مشروعه العنصري. إلى ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف قوارب الصيادين في عرض بحر القطاع ومصادرتها، بجانب اعتقال الصيادين والذي كان آخر اعتقال 11 صيادا أثناء قيامهم بممارسة عملهم في عرض البحر جنوب القطاع، وحيث تم الإفراج عن 1 منهم وبقاء 10 قيد الاعتقال. محمود الشرفة والتفاصيل.
من أجل لقمة العيش، حصار ومصادرة واعتقال وقتل، ملخص معاناة الصيادين في قطاع غزة أمام احتلال يتلذذ بفرض شتى أنواع العذاب على مواطن لا ذنب له ولا أحد يشعر بأناته وآهاته. مسؤول الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أكد أن 99% من اعتداءات زوارق الاحتلال الحربية تكون عند المناطق القريبة من الشواطئ، رغم السماح للصيادين بالعمل على مساحة 6 أميال.
الصياد وقواربه وعلى مدار الساعة هو مستهدف في 1 ميل في 2 ميل في 3 أميال بحرية، بمعنى أن البحر الفلسطيني بأكمله في قطاع غزة محتل من قبل زوارق الاحتلال الحربية. 90% من الاعتداءات أو 99% من الاعتداءات تأتي في المناطق القريبة من الشواطئ، تحديدا عند 3 أميال بحرية، وعلى 4 و5 أميال أيضا هناك اعتداءات متجددة، على الرغم من أن قوات الاحتلال تسمح للصيادين بالعمل بمساحة 6 أميال بحرية، و99% من الاعتداءات في منطقة 3 أميال.
الاحتلال يتعمد رش المياه على مولدات الكهرباء داخل القوارب من أجل إشعال النيران فيها بفعل التماس الكهربائي، وخصوصا في مواسم الصيد كما يقول الصيادون.
احنا في موسم اللوكسات هذه بتعتمد كلها على الإنارة، فالاحتلال متعمد انه يرش المي على المواتير حتى يصير عمليه التماس كهرباء، وممكن يكون حصل قبل كده شهد، يعني انه في صار شهداء من التماس الكهرباء والاعتقالات والشهداء، يعني قبل فتره قبل 15/2 على مرمى ومسمع العالم العربي والدولي والاجتماع والداداك، انه تم استشهاد الصياد إسماعيل أبو ريالة على 4 ميل، يعني في المنطقة المسموحة إنه كمان.
الحقوقيون في غزة أكدوا أنهم يقدمون الشكاوى بشكل مستمر للمستشار القضائي للاحتلال، يعترضون فيها على ملاحقة زوارق الصيادين منذ 10 سنوات، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد واعتقال ما يزيد عن 700 صياد.
هناك مجموعة من الشكاوى نتقدم بها حسب كل حالة اعتداء تقوم فيها قوات الاحتلال للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول انتهاكاتها في عرض البحر بخصوص أو باتجاه الصيادين المساعدين الفلسطينيين ومعداتهم، والتي تهدف إلى منعهم من مزاولة أعمالهم في عرض البحر. وهذه الانتهاكات تأتي كسياسة ممنهجة ومستمرة تتبع قوات الاحتلال منذ 10 سنوات حتى الآن، أفضت إلى وقوع عدد من الشهداء في صفوف الصيادين، كما أصابت العديد منهم، كما اعتقلت ما يزيد عن 700 معتقل فلسطيني.
أضحى الصياد الفلسطيني فريسة لكل ممارسات الاحتلال في عرض البحر، يطارد بشكل شبه يومي ويلاحق في قوت يومه دون ريب أو اكتراث لأدنى حقوقه الإنسانية، رغم الاتفاقيات الدولية التي تضمن له الحماية أثناء ممارسة مهنته.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل نجح في جمع 556 مليون دولار لصالح بناء منشآت تحلية مياه الشرب بالقطاع. وكان رئيس سلطة المياه مازن غنيم أكد أن المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 6 سنوات ليرى النور، وأشار لأن إجمالي المشاريع في حال أنجزت قد تسهم في سد الحد الأدنى من احتياج القطاع من المياه. أيمن ياسين والتفاصيل.
رسالة أمل لشعبنا في القطاع يحمله مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أن قرر تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 456 مليون يورو لدعم محطة تحلية المياه بغزة. هذا المشروع سيساهم في الحد من أزمة المياه المتفاقمة التي يعاني منها سكان القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي. والكلمة لرئيس سلطة المياه مازن غنيم:
يعني هذا المشروع أول شيء هو بيأخذ من 4 إلى 5 سنوات إذا لم يكن في هناك أي إعاقات من قبل الجانب الإسرائيلي، وتم البدء فيه بشكل يعني طبيعي. هو بده من 4 إلى 5 سنوات حتى ينتج المياه المحلى، ولكن أقول بأنه بالقريب العاجل يعني سيبدأ سكان قطاع غزة بشرب المياه الصالحة والآمنة، لأنه إحنا في عنا عم نعمل على 3 محطات تحلية صغيرة الحجم.
غنيم أكد أن هذا المشروع وغيره سيلبي الاحتياجات المائية في غزة ويوفر مياه الشرب، ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق سبل التنمية الاقتصادية المستدامة، مبينا أن في العام 2019 سيكون هناك تغير جذري في وضع المياه.
في واحد انتهت والآن تعمل ب6000 متر مكعب، وبدأت المرحلة الثانية من أجل رفع قدرتها ل 12000، وفي تمويل لرفعها ل 20000 متر مكعب. في عندنا محطة موجودة في حدير البلح أيضا 2600 متر مكعب. الآن يجري العمل في نهاية العام، سيتم أيضا افتتاح المرحلة الثانية لتصبح 6000 متر مكعب. في عندنا محطة أيضا يتم العمل على بنائها في السودانية ب 10000 متر مكعب، أيضا ستعمل خلال عام 2019. لذلك أنا بقول عام 2019 سيكون في نهاية 2019 سيكون في هناك تغير جذري في وضع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
المشروع سيعمل على توفير ما لا يقل عن 60 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، تمثل الحد الأدنى لاحتياجات سكان قطاع غزة. غنيم مرة أخرى:
ومحطات التحلية أيضا ستنتج ما مجموعه سيكون 13 مليون متر مكعب، إضافة إلى 10 مليون اليوم بتم شرائها من شركة مكروت. يكون لدينا 10 مليون متر مكعب أخرى هو حصة الجانب الفلسطيني من خلال مشروع قناة البحرين. إحنا حصلنا على 32 مليون، سيكون 20 للضفة 22 للضفة الغربية، 10 لقطاع غزة، سيتم خلطها مع المياه العذبة، سنحصل على ما يقارب 60 مليون متر مكعب، وأعتقد أن هي تمثل الحد الأدنى المطلوب لسكان قطاع غزة من المياه.
أكثر من 95% من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الواقعة تحت أرض قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، ويعزى ذلك بالأساس للإفراط في استخراج المياه منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى تسريب مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومياه البحر.
ونبقى في أزمة المياه بغزة، حيث أظهرت بيانات إحصائية أن الكمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في القطاع البالغة 167 مليون متر عام 2016 لا يتوافق أكثر من 97% منها من معايير منظمة الصحة العالمية. وذكر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه في بيان صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي أن هذه الكمية المضخوخة تعد ضخا جائرا، موضحة أن مقدار الضخ الآمن هي 50 إلى 60 مليون متر مربع فقط. وأوضحت أن نحو 95% من المياه في فلسطين غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن معدل استهلاك الفرد اليومي في فلسطين نحو 83 لترا. نذهب إلى العناوين. وزارة الداخلية تعلن الاستنفار وتنشر صورة للمتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله. وزارة التشريع يقر قانون المصالحة المجتمعية، والاحتلال يقر تسهيلات جديدة للقطاع. الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع تحلية مياه بغزة، وتحذير من تدهور الوضع المائي بفلسطين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة